بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار. فكما تقدم، هذه الآية الكريمة فيها دلالة على اطلاع الله سبحانه وتعالى على أعمال العباد خيرها وشرها، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالله تبارك وتعالى هو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال ربنا: فإن الله يعلمه ما للظالمين من أنصار. أنصار جمع نصير كشريف وأشراف، ومعنى ما للظالمين من أنصار أي ليس لهم من أعوان، وقيل ليس لهم من مانعين يمنعونهم من عذاب الله تبارك وتعالى. وما المقصود بالظالمين هنا؟ هل المقصود بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: إن الشرك لظلم عظيم. أو المقصود الذين ظلموا أنفسهم بإعطائهم الصدقات على وجه الرياء والسمعة، أو أنهم أتبعوا هذه الصدقات بشيء من المن والأذى، أو أنهم أخرجوا هذه الصدقات من الأموال المحرمة، هذا محتمل. أو أن يكون المراد بالظلم عموم الظلم كما يدل عليه السياق: وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى يقول: فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول ربنا سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فالظالم ليس هناك من يحول بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى إذا كان قد حق عليه العذاب. ففيه تنبيه وفيه وعيد للظلمة بأن يراجع أنفسهم وبأن يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم، لم يأت بها، نقرأ الآية التي بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هناك قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
نعم، قوله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: إن تبدوا الصدقات، بمعنى تظهرها، من أبدى الشيء إذا أظهره. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما الخصلة هذه وهي إبداء الصدقات، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهناك عمل آخر، وهو أن يخرج الصدقة على وجه الخفاء وعلى وجه السر، فهذا أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعمة الخصلة هذه، وإن تخفوها يعني تسروا بها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذه الآية فيها دلالة على أن الأفضل في الصدقة أن تخرج خفية، أن تكون على وجه الإسرار، بنص هذه الآية الكريمة: في كل عمل خير وفي كل عمل أجر. إذا أخرجها مع الإخلاص لله تبارك وتعالى أخرجها جهرا أو أخرجها سرا، كلاهما عمل فاضل مشروع مثاب عليه صاحبه، ولكن الأفضل أن يخرجها على وجه السر كما في هذه الآية الكريمة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وبالنسبة للصدقة النافلة المستحبة، لا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاستخفاء بها، ولكن اختلفوا في صدقة الفريضة، هل المشروع الاستخفاء بها أو المشروع الجهر بها. فمن قائل أن الأفضل في صدقة الفريضة أن تكون جهرا، لماذا؟ لأجل أن يحصل الاقتداء بصاحبها، كالصلاة المكتوبة، فإن المشروع في الصلاة المكتوبة أن تؤدى في المساجد في المجامع، وأما صلاة النافلة فالمشروع أن تؤدى في البيوت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا هو القول الأول، أن الأفضل الجهر بصدقة الفرد. والقول الثاني أن صدقة الفرد أيضا يشرع فيها الإسرار، الإسرار أفضل لعموم هذه الآية: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولعموم الأدلة من السنة في مشروعية إخفاء الصدقة، كحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي سنن ابن ماجه ومسند أحمد ومسند أبي يعلى من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهذان الحديثان وغيرهما فيهما دلالة على أفضلية إخفاء الصدقة. وجه هذه الأفضلية يعني أو سبب هذه الأفضلية، أفضلية السر بالصدقة، من وجهين: الوجه الأول فيما يتعلق بالمتصدق، أنه أبعد له عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. من أنفق سرا أبعد له عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، فإن النفوس تؤثر محبة الاطلاع على أعمالها، فلو أنفق سرا كان أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمتصدق عليه، فإنه أبعد عن حصول الإيذاء له، فإن الفقير لو أعطيته سرا فإنه أبعد عن حصول الإيذاء له، بخلاف إذا أعطيته جهرا قد يحصل له شيء من التأذي، قد يحصل له شيء من التأذي. فالحاصل أن الأفضل في الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة هو الإسرار بها والجهر بها مع الإخلاص جائز، لكن الأفضل الإسرار بها، إلا في حالة أن يرجو المتصدق أن يقتدى به إذا جهر بالصدقة، سواء كانت صدقة مستحبة أو كانت صدقة واجبة، إذا رجا أن يقتدى به في هذه الصدقة التي يعلن بها والتي يجهر بها، فهنا تكون أفضل. أو أنهم يسيئون الظن به، يقولون فلان وسع الله عليه، وما نراه ينفق نفقات، ما هذا الرجل، هذا الرجل بخيل، هذا الرجل سيء، هذا الرجل مقصر، فهو يريد أن يدفع عن نفسه أذى متحققا، يعني سمع أن الناس يتكلمون عليه، فيضطر أن يبدي ويظهر هذه الصدقة مع إخلاصه لله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة، يعني الحالة الثانية تكون جائزة، والحالة التي قبلها وهي أن يرجو أن يقتدى به في الخير فهذه حالة فاضلة. ولعله يستأنس في ذلك بحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل بيته ثم خرج، أراد أن يواسيهم بشيء داخل بيته ما وجد شيئا، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، فبعد الصلاة قام خطيبا فيهم فذكرهم بالآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وقرأ الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع شعيره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، يعني أتى بمال كثير من الصدقة. ثم تتابع الناس، قال الراوي: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني صار فيه بريق ولمعان بعد أن كان مهموما ومغموما لحال هؤلاء الفقراء الذين وصلوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. وبمعنى من حديث أبي هريرة في المسند وعند النسائي، وسند حسن، وهو في كتاب الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. فمن أراد أن يقتدى به في الخير فهو مأجور. ثم قال ربنا سبحانه: فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. السيئة التي يسوء الإنسان أن تظهر، يعني هي السيئات وهي المعاصي، ويكفر عنكم من سيئاتكم. من هنا هل هي صلة بمعنى زائدة؟ فيكون ويكفر عنكم سيئاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أو تكون من هنا تبعيضية، أي ويكفر عنكم بعض سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، أي مطلع على أعمالكم. فليجتهد العبد في إصلاح عمله بإخلاص النية لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.